شهر شعبان، فتلقائيا سيكون اليوم الذي بعده هو اليوم الأول من شهر رمضان. ورابعا أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤية الهلال. السؤال هو: هل رؤية الهلال معتبرة فقط بالعين المجردة، أم يمكن أنه نرى الهلال بالعين المسلحة من خلال الأجهزة الموجودة؟
أحسنتم، وهذا في الواقع من أهم الأسئلة التي تأتي في هذا المجال، حيث حصل الاختلاف بين العلمين، بين المرجع السيد السيستاني وبين المرجع السيد الخامنئي حفظهم الله. السيد السيستاني يشترط أن تكون الرؤية بالعين المجردة، أي أن يرى الهلال بعينه، لا يجوز مثلا، لا يرتب أثر على الرؤية بالعين التي تكون من خلال التلسكوب مثلا. فهو يشترط أن تكون الرؤية الهلال بعينه المجردة من دون وسائل مقربة، وإنما يقول بهذا، وطبعا عنده أدلة في هذا المجال وثابت هذا الحكم عنده. أما السيد الخامنئي حفظه الله يقول يجوز الرؤية برؤية الهلال، تثبت رؤية الهلال بالرؤية المسلحة. ما هو المراد من الرؤية المسلحة؟ الرؤية المسلحة أما التلسكوب أو المنظار أو شيء آخر، يعني ما هي يقرب لنا أو يتجاوز الموانع والعوائق. لاحظوا أحيانا الهلال موجود، الهلال هو موجود، ولكن هناك موانع تمنع من رؤية هذا الهلال. هسه أما الغبار وأما غيوم وأما ظواهر فلكية، ضباب أو غير ذلك. السيد السيستاني يقول حتى في هذه الحالة لابد أن يرى بهذه العين المجردة، أن يراه بعينه من دون أن يجعل وسائط أو وسائل تقرب الهلال أو تزيل الموانع. أما السيد الخامنئي يقول لا، إذا كانت رؤية الهلال تثبت من خلال هذه الوسائل، إما مقربة ولذلك تسمى عين مسلحة أو رؤية مسلحة، يعني يتسلح بأمور تقرب أو تزيل الموانع،
تسهل الرؤية،
يقول يجوز ذلك، يثبت فيه الهلال. فإذن ليس بالضرورة أن يرى بالعين العادية المجردة، وإنما إذا يتخذ منظار أو تلسكوب يرفع الموانع أو يقرب. لاحظوا النظر، طبعا هناك من عنده بعد نظر، شدة نظر، ينظر البعيد، وهناك نظره ضعيف فينظر مسافة قريبة، وهناك أيضا ينظر أمتار، تختلف الأنظار تختلف. فهناك وسائل تقرب لك الهلال وتراه أنه ثابت، أنه حاصل، أنه موجود، وأيضا تزيل لك الموانع. أحيانا هو الهلال موجود وبين للجميع، ولكن هناك موانع تمنع، هناك أمور تمنع. فالسيد السيستاني حفظه الله يقول لا، لابد أن تكون رؤية عادية مجردة. السيد الخامنئي يقول يجوز رؤية الهلال بالتلسكوب أو العين المسلحة، إلا في مسألة مهمة. هناك ربما تقال هذه المسألة، الانعكاس الكمبيوتري، يعني ماذا؟ يأخذون صورة من الفضاء ثم يأتون بها يضعونها في الكمبيوتر حتى ماذا؟ يبينوا ويشخصوا هذا الهلال. يقول لا، هذه حتى عند الاثنين، طبعا حتى عند السيد الخامنئي هذه لا تثبت فيها رؤية الهلال، قال تثبت رؤية الهلال ليس بالإنعكاسات الكمبيوترية،
نعم،
وإنما تثبت رؤية الهلال بالنظر، ولكن هذا النظر كان مسلح بنظارة أو بمنظار أو تلسكوب، فهو إما يقرب وإما يرفع الموانع.
أحسنتم أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خيرا وطيب الله أنفاسكم، شكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل الأعزاء على حسن المتابعة. نسألكم الدعاء، وفي أمان الله، ومع السلامة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون. والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم نهج الحياة، أما عند 12:40 تستمعون إلى كلامكم نور. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:50. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. عند 12:20 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك نقدم إليكم حضارة الإسلام. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 20 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، وفي رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كهر، فلننصت وإياكم خاشعين.
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
مستمع الكريم، أشارت الآية السابقة إلى بعض الوصايا والنصائح التي قدمها شعيب إلى قومه، ومعلوم أن الفساد الاقتصادي كان شائعا بين أهل مدين، لذا دعاهم شعيب إلى الإيمان بالله ورعاية حق الناس. أما الكافرون فلم يقبلوا كلامه وأرادوا أن يضلوا المؤمنين ويحقرونهم، وطلبوا من شعيب أن ينزل عليهم العذاب إن كان صادقا، وذلك لكي يزعزعوا إيمان المؤمنين بالله، حتى قال المؤمنون: يا شعيب، إن كنا على حق فلما لا ينزل الله العذاب على الكافرين؟ هذه الآية تقدم الجواب للطائفتين، للمؤمنين وللكافرين: إن الله لا يعجل العذاب، بل يمنح المجرمين فرصة التوبة والإنابة، ولا يعاقب بمجرد ارتكاب الذنوب. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم: أولا، إن الرحمة الإلهية تمنع التعجيل بإنزال العقوبات، لذا يتأخر إنزال العذاب، فلا يغتر الكافرون ولا ييأس المؤمنون. ثانيا، لندع الحكم بين المؤمنين والكافرين لله سبحانه، ولا نتصدى لإصدار الأحكام، فالله وحده هو العالم بالعقائد والأعمال، وله الحق وحده بالحكم عليهم، فهو أعلم بمن اتقى.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 88 من سورة الأعراف، وبها يبدأ الجزء التاسع من القرآن الكريم.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
نعم مستمع الكريم، التهديد بالإخراج والنفي أسلوب الطواغيت والمستكبرين إزاء الأنبياء والمؤمنين، كما جاء ذكره في قصة لوط عليه السلام عندما خاطب المفسدون هذا النبي الكريم وأتباعه: أن اخرجوا من قريتنا فإنكم شرفاء وطاهرون. وهنا أيضا لم يتحمل زعماء الكفر في مدين كلام شعيب، فأرادوا إخراجه هو وأتباعه، وتوجهوا إليهم: إما أن تعودوا في ديننا أو أن نخرجكم من قريتنا. فأجابهم شعيب بما مضمونه: أن لا رغبة لنا في دينكم، فهل تريدون إجبارنا على ذلك؟ ومن هذه الآية الكريمة نستنتج: أولا، كان المترفون والمستكبرون أعداء للأنبياء طوال التاريخ، ولم يؤيد أي نبي من الأنبياء عمل حاكم أو ملك ظالم. ثانيا، طريقة الأنبياء في الدعوة هي المنطق والوعظ، أما طريقة المخالفين لهم فهي التهديد والظلم. ثالثا، فرض الإيمان بعقيدة ما طريقة طالما استخدمها الكافرون، أما المؤمنون فلا يجبرون أحدا على الإيمان.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 89 من سورة الأعراف.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جوابا على تهديد الكافرين وإهانتهم رد عليهم شعيب بمتانة وحكمة بما مضمونه: هل تريدون منا أن نعود في دينكم بعدما نجانا الله وهدانا؟ فإذا عدنا إلى دينكم نكون كأننا قد كذبنا بدعوة الله، ولا يحق لنا أن نفعل هذا إلا إذا أمرنا الله عز وجل به، ولن يأمرنا بذلك، ونحن لا يمكننا أن ندعي أننا مؤمنين ونطيعكم، لأن الله عالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. لذا فنحن إزاء تهديدكم نتوكل على الله وندعوه أن يحكم بيننا وبينكم ويفتح لنا سبيل النجاة. ومن هذه الآية نتعلم أولا الرجوع عن طريق الحق والعقائد والقيم الدينية نوع من نكث العهد مع الله، والمؤمن لا يتنازل عن عقائده لأي شخص. ثانيا لدى مواجهة ضغوط وتهديد المخالفين علينا العمل بما يمليه علينا الواجب، وكذلك التوكل على علم وقدرة الله التي أحاطت بكل شيء. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
رددوا أحلى الكلام، مرحبا شهر الصيام. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء الثالث صفحة 403، وكما هو في نهج البلاغة صفحة 475، أن الإمام علي عليه السلام خاطب ابنه الحسن قال: يا بني احفظ أربعا لا يضرك ما عملت معهن، إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. هذا الحديث العلوي يتعرض لأثمن علاقة اجتماعية على الأرض، وهي علاقة الصداقة. الإنسان كما يقول علماء الاجتماع اجتماعي بالطبع، بمعنى أن الإنسان فطر على العلاقة مع غيره. الإنسان ليس مخلوقا وحشيا يميل إلى العزلة والانزواء، الإنسان مخلوق اجتماعي، هو بطبعه وبفطرته يميل نحو الأنس ويميل نحو إقامة العلاقة مع الآخرين. القرآن الكريم يشير إلى محور النظرية الاجتماعية التي يبحثها علماء الاجتماع، فإن علماء الاجتماع يبحثون في أن المجتمع من أين انطلق، وما هي الشرارة التي انطلق منها المجتمع وتركيبة المجتمع، ويجعلون أن الشرارة التي انطلق منها المجتمع هي مسألة الاستخدام، يعني أن الإنسان فطر على أن يكون مستخدما لغيره ومستخدما من قبل غيره، يقضي حوائج غيره ويقضي غيره حوائجه. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية يعني استخداما، أي يستخدم بعضهم بعضا، فكل شخص مستخدم ومستخدم. إذن الإنسان فطر على أن يقيم علاقة مع غيره لأنها تخدمه، وفطر على أن يكون مستخدما لأجل قضاء حوائج غيره. وبالتالي بما أن العلاقة الاجتماعية علاقة ضرورية للإنسان وفطر عليها الإنسان، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذكر لنا شروطا ويذكر لنا أصولا لهذه العلاقة الاجتماعية. الأصل الأول: إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. عليك بأن تقيم علاقة مع إنسان عاقل يضع الأمور في مواضعها، إنسان حكيم يعرف كيف وأين يضع قدمه. الإنسان الذي لا يملك عقلا راجحا
ولا يملك تفكيرا رويا، هو يريد أن ينفعك لأنك صديقه، لكنه يضرك لأنه لا يعرف أين يضع قدمه ولا يعرف كيف يضع الأمور في مواضعها. فالإنسان الذي يلاحظه الشخص إنسانا غير متوازن في تصرفاته ومضطرب في أعماله فهذا أحمق، فعليه أن يجتنبه. الأصل الثاني: وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب. الإنسان محتاج إلى الصدق، ولذلك الصدق عنصر ضروري في بناء المجتمع الأخوي الصالح، وكونوا مع الصادقين، فالصدق يكشف الحقائق. ولذلك الإنسان عندما يتعامل مع تاجر صادق يعرف أين يضع ماله، وعندما يتعامل مع معلم صادق يعرف ما هي المعلومات التي تنفعه وما هي المعلومات التي تضره، وعندما يتعامل مع صديق وصاحب صادق يعرف ما هي المناطق في المجتمع التي هي موضع خطر، وما هي المناطق في المجتمع التي هي موضع نفع وصلاح. إياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب. وقال: وإياك، الأصل الثالث، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك، يعني يقعد عن المساعدة أحوج ما تكون إليه. يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد كما يقول الشاعر. الصديق يعرف وقت الضيق، عندما يقف سندا لك وعضدا لك في المشاكل المادية أو المشاكل النفسية أو المشاكل الاجتماعية، فإنه لا يوجد إنسان لا تمر به مشاكل. لذلك إذا كان هناك فعلا صديق حقيقي فهو الصديق الذي يخلص لك في رفع مشاكلك وفي الوقوف معك جنبا إلى جنب في هذه الأزمات والمشاكل. الأصل الرابع: وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه. لا يكن صديقك إنسانا فاسقا. الإنسان يتأثر بأصدقائه، الإنسان يتأثر ببيئته. قال الشاعر: صادق ذوي العقل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. الصديق الصالح يستدرجك نحو المسجد، نحو العبادة، نحو الطاعة، والصديق الطالح يستدرجك نحو الفساد، نحو الانحراف، نحو الانحلال الخلقي. بمرور الأيام تبدأ تفقد الإيمان وتفقد السلوك الصالح نتيجة لسوء سلوك صديقك. المرء منسوب إلى قرينه، المرء منسوب إلى خليله، وكما ورد عن أمير المؤمنين: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال الله تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالصديق الصالح يجرك إلى الأعلى، يجرك إلى السماء، يجرك إلى الجنة. والصديق الفاسد يجرك إلى المنحدر، يجرك إلى الهاوية، يجرك إلى قعر جهنم بالتدريج ومن حيث لا تشعر. إياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه. الإنسان الفاسق لا مبادئ له، والإنسان الذي لا مبادئ له لا يرى صداقتك مهمة فيبيعك بأدنى شيء وبأتفه شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مهرجان صبح الإعلامي الثالث بنهج الإعلام والنظام العالمي الحديث. تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية: القسم الرئيسي مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات، تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي، القسم الخاص بفلسطين، أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 مارس/2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobhfestival.com sobhfestival.com. طهران 5 مايو/2025. كونوا صوتاً للإعلام.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة. كان كلامنا ولا يزال في تكبيرة الإحرام، والواجب فيها مرة واحدة، ويستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع 7، ويجوز الاقتصار على 5 وعلى 3، وينوي ويقصد في التكبيرة الأخيرة تكبيرة الإحرام الواجب التي بها يتم الدخول في الصلاة، ويستحب لإمام الجماعة الجهر بالأخيرة وهي التي يدخل بها في الصلاة. لماذا إنه يستحب الجهر بالأخيرة وهي الواجبة؟ حتى يعلم المأمومين أنه كبر حتى يكبروا. ويستحب للمصلي إذا أراد أن يكبر أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر، مستقبلا بباطنهما بباطن الكفين القبلة، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن، ويكفي في الاستحباب أن يرفع يديه مقابل الوجه أو إلى النحر، يرفع الكفين إلى النحر، فهذه مصاديق للاستحباب، استحباب رفع اليدين. وإذا كبر المصلي ثم شك في أن هذه التكبيرة التي أتى بها هل هي تكبيرة الإحرام حتى يقرأ الحمد والسورة، أو هذه التكبيرة التكبيرة المستحبة للركوع حتى يركع، فوظيفته أن يجعلها الأولى، أن يجعلها تكبيرة الإحرام، فيقرأ الحمد والسورة ثم يركع. وإذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم شك بعد الفراغ منها هل أتى بها صحيحة على النهج العربي أم لا، قال الله أكبر أو الله وأكبر لأنه باطلة، فيبني على الصحة ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا شك في أصل الإتيان بها، لم أعلم أنه أتيت بتكبيرة الإحرام أم لا، ولكن هذا متى الشك؟ بعد أن دخل في القراءة، ما حكمه؟ يبني على الإتيان. فإذا شك المصلي في أثناء قراءة سورة الحمد أو بعدها أنه جاء بتكبيرة الإحرام أم لا، فهذا شك بعد تجاوز المحل، فلا يعتني بشكه ويبني على الإتيان ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الدول الإسلامية ونظرائه في العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك، وقال عراقشي في رسالة له: أقدم التهاني بحلول شهر الخير والبركة، موسم الضيافة والرحمة الإلهية للشعب الإيراني العزيز والأمة الإسلامية ونظرائي في الدول الإسلامية، وكذلك إلى مسؤولي وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي المحترمين. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات وزير